بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في بعض أقسام السبق، وذكرنا السبق الزماني، والسبق بالشرف، والسبق بالرتبة، وبقيت 5 أقسام يذكرها السبزواري في كتابه ومنظومته، ونذكر إن شاء الله تعالى سبقا آخر لم يذكره. من السابق السبق بالطابع، ومثاله سبق الواحد على الاثنين، ويقصد به أن تكون نسبة الوجود إلى أحد الطرفين غير ممكنة إلا مع نسبة الوجود إلى الآخر، بخلاف الآخر فإن نسبة الوجود إليه تمكن وإن لم ينسب الوجود إلى الأول. فالواحد كذلك، لأن الاثنين لا ينسب الوجود إليه إلا مع وجود الواحد، ولكن ينسب الوجود إلى الواحد وإن لم ينسب الوجود إلى الاثنين. ومن جهة أخرى، الواحد لا يستلزم وجود الاثنين، فنحن لا نلاحظ أن الواحد يستلزم أو لا يستلزم، بل نقول أنه موجود ولا وجود للاثنين، ونلاحظ وجود الاثنين ونقول أنه موجود مع وجود الواحد، فيقال لهذا أنه سبق بالطابع. والتسمية بالطابع لعله بلحاظ أن طبيعة الاثنين تستلزم وجود الواحد، أما طبيعة الواحد فهي لا تستلزم وجود الاثنين. وحيث إن انتفاء الواحد عن الاثنين يستلزم خلاف طبيعته، قيل لهذا أنه من لوازم الطبيعة. فمسألة السبق تنتزع من حكمين: من ملازمة الواحد للاثنين بمقتضى طبيعة الاثنين، ومن عدم ملازمة الاثنين للواحد بمقتضى طبيعة الواحد. فيقال لما يلازم وجود الثاني من دون أن يلازمه الثاني أنه سابق، وللآخر أنه مسبوق، وهذا السبق ناشئ من طبيعة الطرفين، أي أن طبيعة الواحد سابقة على طبيعة الاثنين، بهذا المعنى من السابق. وموارد هذا السبق موارد العلل الناقصة، كل علة ناقصة فهي سابقة على المعلول للعلة التامة، بهذا النحو من السابق. وأيضا من موارده سبق الموضوع على الحكم، والموضوع للحكم علة ناقصة. ومن السابق، من أقسام السابق، السبق بالعلية، ويقصد منه أن نسبة الوجود إلى أحدهما، إلى أحد الطرفين، حاصلة من الآخر، وليست نسبة الوجود للثاني حاصلة من الأول، كالعلة والمعلول، فإن المعلول إنما يتصف بالوجود من جهة العلة، نسبة الوجود إلى المعلول حاصلة من العلة، ولكن نسبة الوجود إلى العلة ليست حاصلة من المعلول، ويكون المدار في ذلك على الوجوب، أي أنه لا يوجد المعلول إلا والعلة موجودة. لما نحكم بضرورة وجود العلة؟ لا من جهة طبيعة المعلول فقط، بل من جهة أن الوجود المنسوب إلى المعلول حاصل من العلة، فكيف لا تكون العلة حاصلة إذا كان الوجود منسوبا إلى المعلول؟ فالسبق العلي هو التفاوت بين العلة والمعلول في وجوب الوجود، ويعبر عنه بأن حصول الوجود للمعلول من تلقاء العلة، ولكن حصول الوجود للعلة ليس من تلقاء المعلول. وملاكه الوجوب، الوجوب في أحدهما قبل الوجوب في الآخر، هذا هو السبق في العلية. ولا يشترط في هذا، بل لا يجوز الانفكاك الزماني، لا يجوز الانفكاك الزماني، إذ العلة لا يتخلف عنها معلولها، كما أنها لا يمكن انفكاكها عن معلولها. فإذا وجدت العلة كان المعلول موجودا معها، لكن مع ذلك العقل يحكم بأن هنا سبقا وتأخرا في الوجود، فيقال تحركت اليد فتحرك المفتاح، مما يدل على وجود ترتب لحركة المفتاح على حركة اليد، وتقدم لحركة اليد على حركة المفتاح. وهذا التقدم والتأخر ليس في الزمان، لأنهما متعاصران زمانا، متقارنان زمان، بل في الوجود بالمعنى التحليلي. في الوجوب هناك تقدم وتأخر، في الوجود هناك تقدم وتأخر.
يقول هنا في التقدم في الوجود هو فقط في الوجود، عشان نفرق بينه وبين السبب في الوجود،
لا سيأتي إن شاء الله تعالى شنو ما يقصده الدامات، بشكل نوضح به ما تقدم أكثر.
يعني لا بس مع السبق بالوجود والوجوب.
نعم، السبق بالوجوب عين السبق بالوجود أصلا، لكن بهذا المعنى الذي ذكرناه، لا بالمعنى الذي يذكره الدامات فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. الوجوب في الوجود هو عبارة عن تأكد الوجود، نسبة الوجود إلى العلة ضرورية. يعني في الواقع أنت لا تلاحظ في السبق بالطبع إلا أصل الوجود، تقول مثلا المسبوق وهو المعلول موجود، تقول ما دمت تنسب الوجود إلى المعلول فلا بد أن تنسب الوجود إلى العلة، ما تلاحظ أن وجود المعلول من العلة أو لا، أنت تلاحظ أصل وجود المعلول، معه وجود آخر أو ليس معه وجود آخر، هذا يقال له سبق بالطابع إذا كان معه وجود آخر. أما في المعلول والعلة التامة فأنت لا تلاحظ وجود المعلول معه وجود العلة، لا، تلاحظ وجود المعلول وكيفية نسبته إلى المعلول بالذات موجود أو لا بشيء آخر. ففي السبق بالطابع نحن لا نلاحظ كيفية نسبة الوجود إلى المعلول، نلاحظ أصل نسبة الوجود إلى المعلول، نقول المعلول موجود، خب لا يكون هذا الأمر صحيحا إلا مع وجود الجزء العلة. أما في باب السبق بالعلية فلا نلاحظ أصل الوجود، نلاحظ كيفية الوجود. أنت تقول المعلول موجود، من أين له هذا الوجود؟ تقول من العلة، فتحكم بأن العلة موجودة. لما؟ لاستلزام نسبة الوجود إلى المعلول باعتبار أنه لا يقتضي بذاته الوجود أن يكون النسبة قائمة بشيء مستندة إلى شيء. هناك لا تلاحظ الاستناد وعدم الاستناد، تلاحظ المعية فقط، يعني تلاحظ أصل الاقتران في الوجود، تقول لا يكون الاثنان إلا مع الواحد، أنت لا تلاحظ أن الاثنان معلول للواحد أو ليس معلولا للواحد، تقول الاثنان مع الواحد، الواحد ليس مع الاثنين. فهذا مبني على ملاحظة أصل الوجود. أما المعلول والعلة التامة فأنت تلاحظ المعلول وتقول المعلول فقرون، المعلول ممكنون، كيف ينسب إليه الوجود وحده إذا معه شيء، فتلاحظ كيفية نسبة الوجود إليه وتحكم بأن العلة متقدمة، تحكم بأن العلة متقدمة. وهذا ما يقال عنه أنه الملاك فيه الوجوب، وإلا في الواقع الوجوب والوجود منتزعان من شيء واحد، الوجوب خصوصية في الوجود، بس الفرق بهذا المعنى الذي ذكرناه. هناك سبق آخر يتحقق بين الاثنين والواحد وبين العلة والمعلول على مبنى أصالة الماهية أو تعلق الجعل بالماهية. نحن نقول العلة مع المعلول والمعلول مع العلة، ومع ذلك نقول العلة قبل المعلول. فمرة نلاحظ الوجود فيهما فنقول المعلول متأخر عن العلة أي في الوجود، المعلول متأخر عن العلة أي في الوجوب. طيب هذا في طرف الوجود والوجوب، شلون لو لاحظنا ذاتي الأمرين أي ماهية العلة وماهية المعلول، لأن الكلام مبني على أصالة الماهية، فللعلة ماهية وللمعلول ماهية. إذا لاحظنا وجودهما قلنا وجود هذه الماهية سابق على وجود تلك الماهية، إما سابق بالطابع أو سابق مثلا بالعلية. لكن إذا قصرنا النظر على الماهية، إذا قصرنا النظر على الماهية، هنا سبق آخر لماهية العلة على ماهية المعلول يسمى سبق التقرر أو السبق بالتقرر، وهو أنه إذا كانت العلة في مرتبة ذاتها موجودة قبل وجود المعلول والماهية عين الوجود، إذن تكون الماهية ثابتة بثبوت يناسبها مع وجودها. قبل ثبوت ماهية المعلول المناسب لوجوده، وهذا الثبوت للماهية يسمى التقرر. فماهية العلة تتقرر قبل ماهية المعلول. فلنأتي بأمثلة لهذا. طبعا بعضهم بنى الكلام على أصالة الماهية وتعلق الجعل بالماهية كما ذكرت أول المسألة، لكن هذا ليس بصحيح، وإن كان يظهر من كبار العلماء على الله مقامهم. الصحيح أن هذا السابق ليس مبنيا على أصالة الماهية، بل القول بأن أصالة الماهية وتعلق الجعل بالماهية هو مبنى هذا السابق فيه إشكال، وذلك لأن الذين قالوا بأصالة الماهية أقروا بأن الواجب لا ماهية له، فلا يكون هناك سبق للماهية على ماهية أخرى. وأما الممكنات فهي وإن كان بعضها كالعلة للبعض الآخر، لكن العلية الحقيقية لا تقوم بماهية واحدة، باعتبار أن نسبة الفعل إلى الماهية نسبة الفعل إلى ما به الوجود لا إلى ما منه الوجود. والسبق بالماهية والتقرر إن صح فإنما يصح في الماهية التي منها الوجود في بعض الموارد، إلا على التقرير الذي سنذكره الآن إن شاء الله تعالى للمطلب. وأحسن الأمثلة لما نقول هو النسبة بين الماهية ولوازمها، الماهية ولوازم الماهية كالأربعة والزوجية، فإن الأربعة متقدمة على الزوجية، الأربعة متقدمة على الزوجية، لأن الزوجية حكم والأربعة موضوع والحكم متأخر عن الموضوع، ولا شك أن للزوجية تأخرا بالطابع، وإنما نتكلم عن تأخر آخر. هل يثبت للزوجية تأخر آخر غير التأخر الطبيعي أو لا؟ قلنا أن المدار في التأخر الطبيعي والسبق الطبيعي على الوجود المنسوب إلى المتقدم والمتأخر، ولكن العقل يحكم بأن الأربعة زوج ولو لم توجد، أي مع غض النظر عن أصل وجودها تكون زوجة، مع غض النظر لا مع الحكم بعدمها، لا يحتاج العقل في الحكم على الأربعة بأنها زوج إلى ملاحظة وجودها. ففي تلك المرتبة من التجريد عن الوجود، من مرتبة تجريد الأربعة عن الوجود، الأربعة متقدمة على الزوجية أو لا؟ نقول هي متقدمة. خب لا يمكن أن يكون التقدم في تلك المرتبة طبيعية، لأنه لا وجود للأربعة في نظرنا عندما حكمنا عليها أنها زوج. إذا ما هو هذا التقدم؟ هذا التقدم هو تقدم الماهية، أي أن تقرر الأربعة في ظرف الحكم عليها بالزوجية قبل تقرر مفهوم الزوجية. وهذا التقدم والتأخر طبعي لكن بلحاظ الماهية لا بلحاظ الوجود. في الواحد والاثنين مثلا ذاك تقدم طبعي بلحاظ الوجود، هذا تقدم طبعي بلحاظ الماهية. تريد أن تسميه تقدما طبعيا فسمه، لكنه بلحاظ التقرر الماهوي. تريد أن تسميه تقررا ماهويا وتجعله قسما آخر تجعله. الحق أن هنا قسما من أقسام السبق واللحوق لا يتوقف على الوجود، بل هو مقتضى طبيعة الموضوع بذاتها لا بأصل بلحاظ وجودها. لكن الاثنين فإن طبيعة الاثنين بلحاظ أصل وجودها يقتضي التقدم على الواحد. طبعا لا ينبغي الاشتباه، حتى الواحد والاثنين بينهما تقدم وتأخر بالتقرر الماهوي، نحن فقط في مقام بيان الأمثلة. مثلا أنا أضرب لكم مثال، تقدم الأب على الولد في غير عيسى وآدم صلوات الله على نبينا وآله وعليهما وعلى جميع الأنبياء، تقدم الأب على الولد ليس تقدما بالماهية، لأن ماهية الولد لا تحتاج في ملاحظتها إلى ملاحظة ماهية الوالد. لكن بلحاظ الوجود شنو؟ لا يوجد الولد من دون والد، فتقدم الوالد على الولد بلحاظ الوجود لا بلحاظ الماهية. أما في مثل الواحد والاثنين والأربعة والزوجية، فهم أكو تأخر في الوجود هم أكو تأخر في الماهية، بل تأخر الاثنين عن الواحد في الوجود بلحاظ تأخر ماهية الاثنين عن الواحد. فأصل التقدم والتأخر في الواحد والاثنين الماهية، هو أصل التقدم والتأخر. وهذا ما سيظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل فيه نكتة هامة إن شاء الله تعالى، وهو أنه مع عدم ملاحظة ماهية الواحد وماهية الاثنين لا يوجد عندنا متقدم ومتأخر، لأنه لا يوجد عندنا إلا شيء واحد في الخارج، لا هو واحد ولا كثير. الوحدة والكثرة بهذا اللحاظ قياسيان. مثلا هذا الجسم الممتد هذا واحد ولا كثير؟ هذا واحد، وإن كانت أجزاؤه التي تنتزع منه كثيرة فكثرته انتزاعية ووحدته حقيقية، له هذا النحو من الوحدة، أي الوحدة التي تقبل الانقسام. إذن لو جئنا بشيئين اثنين نفس وبدن، هما اثنان لكن هما واحد، هما اثنان لكن هما واحد، الأصل فيه الوحدة للكثرة. فإذا لاحظت وحدته بعد لا يوجد عندنا اثنان وأحدهما متقدم على الآخر، لا هو واحد، فأين الاثنان المتقدم المتأخر عن الواحد؟ وين؟ أي اثنين تجيبهم أقول لك هذا واحد، كل اثنين في الخارج هذا واحد، لكن بلحاظ ما يكونان واحدا، بلحاظ آخر يكونان اثنين. فالتقدم بين الاثنين والواحد اعتباري مو حقيقي. ولذلك نقول أن التقدم والتأخر للاثنين والواحد في مقام التحليل لا في مقام الخارج. في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد، غاية الأمر أن الوحدة تختلف، هناك وحدة جنسية ووحدة عددية ووحدة حقيقية ووحدة ظلية ووحدة نوعية، هناك وحدات كثيرة. الخارج ليس فيه تقدم وتأخر بالطبع بالمعنى الذي تقول، إلا بين المعلول وجزء العلة التامة، إلا بين المعلول وجزء العلة التامة. فإذا الواحد والاثنين شلون صار التقدم والتأخر؟ فقط في طرف الماهية مو طرف الوجود، لأن طرف الوجود الحكم فيه اعتباري. في الواقع نسبة التقدم والتأخر الطبيعيين إلى وجود الواحد والاثنين مجازي، لأن الأصل في التقدم والتأخر الطبيعيين في الواحد والاثنين الماهية، هناك تقدم وتأخر في الماهية. أما المعلول وجزء علته التامة فالتقدم والتأخر الطبيعيان فيهما بلحاظ الوجود، فيهما بلحاظ الوجود. إذن انحصر التقدم الطبعي فيما يكون بلحاظ الوجود، وانحصر التقدم الماهوي فيما يكون بلحاظ الماهية. إذن الواحد والاثنين يدرج تحت أي قسم؟ تحت قسم الماهية، التقدم والتأخر بالجوهر. زين، هذه نقطة هامة ينبغي الالتفات إليها. إذن إذا لاحظنا ماهية الاثنين والواحد نرى أنه لا يمكن أن نتصور الاثنين بدون أن نتصور الواحد، وحيث إن تصورنا للاثنين متوقف على تصور الواحد لا في الذهن فقط، حتى في الخارج إذ لا يعقل ثبوت ماهية الاثنين بلا ماهية الواحد في الخارج، إذن يقال لماهية الواحد أنها متقدمة بالجوهر، متقدمة بالجوهر. وهكذا الجنس والنوع وجنس الجنس وجنس الجنس بالنسبة إلى الجنس وهكذا. لا لا، تقدم بالطبع بلحاظ الماهية والتقدم بالجوهر. نحن نريد أن نقول أن بعض أقسام الطبع التقدم بالطبع الوجودي مرجعه إلى التقدم والتأخر بالجوهر، مرجعه مثل تأخر الزوجية في الخارج عن الأربعة والاثنين عن الواحد، والحكم مثلا عن الموضوع بما هو موضوعا لا عن ذات الموضوع، هذا كله من أقسام التقدم والتأخر بالجوهر، وهذا قسم صحيح ليس مبنيا على أصالة الماهية، لأنه شأن الماهيات وأصالة الماهية إنما تنفي التحقق المستقل للماهية ولا تنفي تحقق الماهية. هذه الأقسام الثلاثة، السبق بالطابع والسبق بالعلية والسبق بالجوهر، تسمى سبقا بالذات، وذلك لأن موضوع الحكم بالسبق هنا هو ذات الشيء. فمثلا في السبق بالطابع يكون المتقدم ذات السابق، في السبق بالعلية المتقدم ذات العلة، في السبق بالجوهر المتقدم ماهية الجوهر. وحيث إن الماهية وذات الشيء وذات السابق هي ذوات، فيكون السبق هنا ذاتي. أما السبق في الرتبة أو السبق في الشرف أو السبق في الزمان بالنسبة إلى الزمانيات، هذا ليس سبقا بالذات، هذا سبق بشيء آخر. فمثلا زيد المولود عام الفيل متقدم على عمر المولود بعد عام الفيل، هذا التقدم والتأخر ليس منسوبا إلى زيد إلا بلحاظ زمانه، فهو ليس سبقا بالذات وسبق بالزمان، والزمان غير الذات. السبق بالرتبة كذلك، فإنك تحكم بأن الإمام سابق على المأموم بلحاظ محله، فالسبق لمحل الإمام لا للإمام إلا بلحاظ أن الإمام متمكن في ذلك المحل. وهكذا السبق بالشرف، فإن السبق حكم الفضيلة الموجودة في الشريف لا حكم الشريف نفسه بذاته بماهيته، إذ الفضيلة زائدة على وجوده، فيقال للثلاثة الأخيرة أنها سبق بالذات بخلاف الثلاثة الأول. الزمان بنفسه السبق فيه ذاتي، أجزاء الزمان بذاتها يحكم عليها بالسبق واللحوق. هذه هي الأقسام المعروفة عند الحكماء، وهي المشهورة. أضاف إليها السيد الداماد رحمه الله تعالى السبق الدهري، وهو عبارة عن سبق الشيء على الشيء في أصل التحقق ومتن الأعيان كما تقدم توضيحه، باعتبار أن العلة مثلا كانت موجودة والعقل يحكم بأن المعلول غير المساوي للعلة في الوجود، كان معدوما قبل أن توجده العلة قبلية دهرية غير مستوجبة لانقسام الدهر إلى قسمين امتداديين، قبلية تستوجب تبادل العدم والوجود على محل واحد. فالعقل إذا لاحظ العلة والمعلول يحكم بأن المعلول كان معدوما في ظرف وجوده وهو الدهر، والعلة كانت موجودة ثم تبدل عدم المعلول بوجوده في ظرف عدمه والعلة موجودة، فيحكم بأن العلة سابقة على المعلول بحسب الوجود الدهري، أي بحسب أصل التحقق ومتن الأعيان العلة سابقة على المعلول. هذا الذي تقدم توضيحه، وهذا ما أورد عليه كثير من المتأخرين أن هذا هو السبق العلي، لا يوجد عندنا سبق آخر، إذ قد عرفت أن الحدوث الذاتية هو المسبوقية الشيء بغيره، فالعقل يحكم بأن المعلول كان مسبوقا بالعلة، لكن هذا السبق لا يعني عدم وجود المعلول، بل يعني عدم وجود المعلول عدما مجامعا لوجوده، فسموا ذلك بالعدم المجامع، أي أن المعلول معدوم في مرتبة وجود العلة وإن كان موجودا مع العلة. فمثلا أنت تسمع وتتخيل، أنت مع تخيلك في مرتبة التخيل، لكن تخيلك ليس معك في مرتبة التعقل، كذا العلة والمعلول، العلة مع المعلول لكن المعلول ليس مع العلة. فبلحاظ انتفاء وجود المعلول عن مرتبة حق العلة يقال عنه أنه معدوم، وبلحاظ أصل تحققه يقال عنه أنه موجود، فيكون مسبوقا بوجود غيره بهذا النحو من المسبوقية. لكن قد عرفت أن هذا غير ما يريده السيد الدامات رحمه الله تعالى، ولو عبارة نرجع إليها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس وما بعده. ثم إن صدر المتألهين أضاف قسمين آخرين من السبق واللحوق. القسم الأول من هذين القسمين اللذين أضافهما صدر المتألهين قدس الله نفسه، السبق بالحقيقة والمجاز، وهو أن يشترك اثنان في الاتصاف بشيء، ولكن أحدهما يسبق على الآخر لكون اتصافه بذاك الشيء بذاته، والثاني يتصف بذاك الشيء بواسطة الأول، من قبيل اتصاف زيد الذي ينقسم إلى ما هي وجود بالوجود، فإن ما هي زيد موجودة ووجود زيد موجود، كما يحمل مفهوم الوجود على زيد بلحاظ وجوده يحمل مفهوم الوجود على زيد بلحاظ ماهيته، فيقال وجود زيد موجود وماهية زيد موجودة. لكن مع ذلك هنا تقدم وتأخر، وذلك لأن حمل الموجودية على الوجود بدون حيثية بدون واسطة تقييدية، وأما حمل الوجود على الماهية فهو بواسطة الوجود. إذن العقل يحكم بأن الوجود المحمول على الماهية هو للوجود قبل أن يكون للماهية، هو للوجود قبل أن يكون للماهية، هذا يسمى سبقا بالحقيقة، أي أن ما ينسب إليه الشيء أولا وبالذات قبل ما ينسب إليه الشيء، أو ثانيا وبالعرض بلحاظ ذلك الشيء المنسوب. أنا أذكر مرة بعض أساتذتنا قال في مقام الثناء على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أن من أوصافه الشريفة المختصة به أنه ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ولا يساويه في ذلك غير الحسن صلوات الله عليه بلحاظ الإمامة يعني. حتى أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين ليس ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا الحديث من هذا الأستاذ المبجل حفظه الله شبيه بما ورد في بعض الروايات. يا علي، مضمون الرواية تمتاز عني بكذا وكذا، منها أن لك صهرا مثلي وليس لي صهر مثلك. أن لك صهرا مثلي، أمير المؤمنين عليه السلام له صهر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لرسول الله صهر مثل رسول الله، له صهر مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعليه فيكون صهر علي أفضل من صهر أمير المؤمن من صهر رسول الله. صهر علي أفضل من صهر رسول الله، لأن صهر علي رسول الله، وصهر رسول الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ورسول الله أفضل. لكن في الواقع هذا في ذاك الحديث صحيح، فإن وجود صهر لي هو شيء من شأني، شيء من شأني حقيقة. مثلا إذا قلنا إن المصاهرة فائدتها الاعتزاز، فوجود صهر كرسول الله صلى الله عليه وآله سبب العزة، هذا يوجب اعتزاز علي عليه السلام. وأما قولك الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، خب هذه نسبة إضافية فقط، فيكون مدحك الحسين بأنه ابن علي في الواقع مدح لعلي بأنه أبو الحسين، مدح لعلي. لذلك ليس على رسول الله غضاضة أن يكون لعلي صهر مثله، ولا يكون له صهر مثل علي، ليس، بالعكس هذا شيء يزيد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين كمالا، يعني يبين كمال رسول الله. هنا نقول كذا، نسبة الوجود إلى الماهية لا تنقص من الوجود، بل بالعكس تزيد الوجود، وذلك لأن هذه النسبة بالوجود، لولا الوجود لم ينسب الوجود إلى الماهية. هذا سبق. سبق آخر مهم، نعم نعم. سيأتي إن شاء الله تعالى شنو مقصودنا بالوجود الحقيقي، شنو مقصود بالوجود المجازي. طبعا إلى الآن نحن بينا حقيقة السبق بالحقيقة، لكن لم نبين المبرر لطرح هذا، وأين يستخدم وكيف يستخدم. هناك سبق آخر، وهو السبق بالحق. السبق بالحق، لاحظوا، في السبق بالزمان يوجد عندنا أمران متباينة، زيد وعمر، تقول هذا قبل هذا، يوم الخميس قبل يوم الجمعة، ذاتان متباينتان. في السبق بالرتبة كذلك، ذاتان متباينتان. في السبق بالشرف ذاتان متباينتان. في السبق بالطابع ذاتان متباينتان. في السبق بالعلية ذاتان متباينتان، بالعلية بس ذاتان متباينتان، لأن الشيء لا يكون علة لنفسه. في السبق بالجوهر ماهيتان متباينتان. في السبق الدهري أيضا وجودان متباينة. لكن إذا دلنا العقل أو أرشدنا الكشف إلى أن الوجود كله بجميع مظاهره شيء واحد، فهل نرفع اليد عن السبق والتقدم واللحوق والتأخر أو لا؟ قلنا أكثر من مرة أن العرفاء لا يحكمون بزوال الرتب، بل يبقونها، لكن هذه الرتب تكون رتب لأشياء كثيرة وللشيء واحد، يقولون لا، هي لأشياء لشيء واحد، ما تسمونه علية نسميه ظهورا، ما تسمونه تأثير نسميه ظهور تجلي. طيب، التجلي نظريته قائمة على أساس وحدة المتجلي والمجلى، بحيث يكون الاثنان واحد، وأنت في نفس الوقت تقول المجلى بعد المتجلي والمتجلي قبل المجلى. والسؤال هو كيف يحكم بالسبق واللحوق إذا كان الاثنان واحدا؟ تقول نعم، نحن نحكم بالسبق واللحوق بلحاظ الظاهر والمظهر، أي بلحاظ الاختلاف بالتعين والإطلاق. نقول إذا كان التعين والإطلاق راجعين إلى شيء واحد فكيف نحكم؟ قال صدر المتألهين أن هذا النحو من التقدم والتأخر ليس من الأنحاء التي تستدعي ثبوت ذاتين، بل الشيء بنفسه يتقدم على الشيء بنفسه بلحاظ تعدد شؤونه، فليس هذا كالسبق بالعلية، لأن العلية تقوم على أساس وجود اثنين متباينين أحدهما يؤثر في الآخر. أما عند العرفاء فهو ليس كذلك، عند صدر المتألهين لا يوجد عندنا شيء يؤثر في آخر، بل يوجد عندنا علة بمعنى وجود المقوم، ومعلول بمعنى وجود رابط متقوم، والوجود الرابط لا ذات له في مقابل المقوم. إذن إذا لم يكن له ذا رابط فالعلة تؤثر في نفسها، يقول لا لا ينبغي أن يسمى هذا تأثيرا، ينبغي أن يسمى ظهورا. العلة ظهرت في المعلول، وإذا كانت إذا كان هذا ظهورا فهناك تقدم وتأخر. تقول يقول نعم بالطبع الظاهر قبل المظهر. تقول ما هذا النحو من التأخر والتقدم؟ نقول هذا تقدم الشيء على نفسه، تقدم الشيء على نفسه، لكن تقدم الشيء بلحاظ إطلاقه على نفسه بلحاظ تقيده وتعينه. لذلك يقال يرحمكم الله كل مقيد فإنه مسبوق بالإطلاق. هذا السبق من النحو. طبعا صدر المتألهين رحمه الله تعالى له فضيلة لفت النظر إلى ما ذكره العرفاء، لأنهم ذكروا هذا المعنى ولم يسموه. هذا المطلب مذكور صراحة في كلمات العرفاء من موارد ذكرهم له مفتاح مصباح الأنس، يذكرون هذا المطلب، ومفتاح جمع الغيب والوجود ذاكر هذا المطلب، لهم عبارات كثيرة في هذا المطلب. صدر المتألهين رحمه الله تعالى بيّن الفرق بينه وبين أنحاء السبق الأخرى. نحن قلنا بالطبع هذا سابق على ذاك، أقصد بالطبع بالضرورة يعني، نعم. مو الطبع اللي بالمعنى الاصطلاحي. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم، أين وصلنا؟ ومنه السبق بالعلية، وهو تقدم العلة التامة على المعلول، وهي لا تنفك عن المعلول، ولكن العقل يحكم بأن الوجود حاصل للمعلول من العلة ولا عكس، فيقول تحركت اليد فتحرك المفتاح بتخلل الفاء. ثم منه السبق الذي يقال له السبق بالماهية، والسبق بالتجوهر، وهو تقدم علل القوام على المعلول، ما يكون داخلا في قوام الشيء يكون متقدما عليه في نفس شيئية الماهية وجوهر الذات. مو بس على القوام، حتى تقدم الأربعة على الزوجية من هذا الباب. طبعا هذا إن كانت للزوجية ماهية، لكن الحق أنه للزوجية مفهوم لا يتقرر في الذهن إلا مع الأربعة وأمثالها، وهو تقدم علل القوام على المعلول في نفس شيئية الماهية وجوهر الذات، كتقدم الجنس والفصل على النوع والماهية على لازمها، والماهية على الوجود عند بعض. على رأي أصالة الماهية تكون الماهية متقدمة على الوجود بهذا النحو من التقدم. والسبق بالذات هو الذي كان عام، أي ليس قسما على حدة من السبق، أي أنه يطلق على هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة أنها سبق بالذات، بل هو القدر المشترك الذي بذي الثلاثة الأخيرة، أي بالطبع، أعني ما بالطبع وبالعلية وبالماهية انقسم في المشهور. ثم من السبق قسم آخر، وهو أنه بالذات إن شيء بدا وبالعرض الاثنين، إن بدا شيء لاثنين بالذات وبالعراض فهذا سبق بالحقيقة انتهاض، فيكون نسبته إلى ما بالذات قبل نسبته إلى ما بالعراض. أي إن ظهر حكم لواحد من شيئين بالذات ولآخر منها بالعراض كالحركة بالنسبة إلى السفينة وجالسها فحينئذ سبق بالحقيقة انتهاض. وهذا المسمى بالسبق بالحقيقة قد زاده صدر المتألهين قدس سره الشريف. وهناك قسم آخر وهو السبق بالحق كالذي ذكرناه، وهذا ذكره نعم الشيخ حسن زاده حفظه الله في الحاشية، وهو السبق بالحق. إلى زيد بالمجاز وإلى علمه بالحقيقة مثلا، تقول زيد أعلم مثلا وتفضل زيد على عمر في الأعلمية، في الواقع علم زيد أفضل من علم عمر، وإلا زيد بجميع جهاته ليس أفضل من عمر. نعم نعم، السبق بالحقيقة دائما يكون مع الواسطة في العروض، والواسطة في العروض تكون أولى في الموصوفية من ذي الواسطة. نعم هي ليس هناك مغايرة بين الواسطة في العروض والحيثية التقييدية، وهو غير جميع الأقسام. إذ في الكل كل من المتقدم والمتأخر متصف بالملاك والحقيقة. يقول هنا فرق، وهو أنه في الزمان الاثنان واقعان في الزمان لكن أحدهما قبل الآخر. السبق بالعلية الاثنان موجودان لكن أحدهما قبل الآخر في الوجوب. في الطابع اثنان موجودان لكن أحدهما قبل الآخر. في الشرف الاثنان تنسب إليهما الفضيلة لكن أحدهما أشد من الآخر مثلا. أما هنا فليس الاثنان سواء في نسبة الحمل إليهما أو المحمول إليهما. تقول الوجود موجود، ما هي ليست موجودة، ليست موجودة. لكن هذا الكلام ليس بدقيق، إذ لا معنى لعدم للسبق واللحوق من دون اشتراك الاثنين في ملاك واحد. إنما الصحيح أن يقال أنه يمتاز هذا القسم بأن السابق في مرتبة سبقه ينفى الوصف عن المتأخر. السابق في مرتبة سبقه ينفى الوصف عن من تأخر عنه. تقول الماهية موجودة، نعم الماهية موجودة، لكن الماهية موجودة مع الوجود؟ لا، الماهية موجودة بالوجود، فالوجود موجود، الماهية ليست موجودة. تقصد ليست موجودة شنو؟ ليست موجودة بالوجود المنسوب إلى الوجود. بالفعل نسبة الوجود إلى الماهية بواسطة الوجود، فيكون الوجود أولا عارضا على الوجود ثم بواسطته عرض على الماهية. خب إذا كان هناك واسطة بين الاثنين إذا ليس هناك عروض حقيقي، هذا عروض مجازي. الاشتراك بأي لحاظ؟ بلحاظ أصل العروض. التفاوت فيما؟ بلحاظ الحقيقة والمجاز. أصل العروض موجود، الوجود موجود، الماهية موجودة صحيح، لكن هذا في النظر البدوي. أما في النظر التحليلي تقول لا، الوجود موجود، الماهية ليست موجودة. فإذا لاحظت أصل العروض تقول الاثنان موجودة بوجود واحد. إذا دققت شو تقول؟ تقول لا، الماهية ليست موجودة، الأعيان ما شمت رائحة الوجود قط. فليس السبق واللحوق بلحاظ نفي نسبة الوجود إلى الماهية، هذا لا معنى لا. إذا لم تكن ماهية موجودة كيف يكون الوجود سابقا عليها؟ إذ السبق هو اشتراك شيئين في شيء واختصاص أحدهما بما ليس للآخر. فهذا الكلام ليس بدقيق، وإن ورد في كلمات صدر المتألهين مثل هذا المعنى، لكن المظنون أن صدر المتألهين بل المظنون أن السبزواري يريد ما ذكرناه، وإلا فصحيح ما ذكرناه لا ما ذكروه. كل من المتقدم والمتأخر متصف بالملاك بالحقيقة، ولا صحة لسلب الاتصاف من الآخر. وفيه في السبق بالحقيقة قد اعتبر أن يكون، شوفوا قد اعتبر أن يكون اتصاف المتأخر بالملاك مجازا. صدر المتلهين عنده عبارة قريبة جدا مما قلنا، أن الملاك في السبق بالحقيقة أصل النسبة. نعم، مجازا من باب الوصف بحال المتعلق، ويكون السلب صحيحا، ولكن السلب بلحاظ الإسناد الحقيقي غير مناف للإثبات بلحاظ الحمل أو الإسناد المجازي. ماكو تنافي بعد كسبق الوجود على الماهية على المذهب المنصور، فإن التحقق ثابت للوجود بالحقيقة وللماهية بالمجاز وبالعراض. شيخنا قلت مساء شيء ذكر. ذكرت أن نحن قلنا أن الماهية موجودة حقيقة بالوجود. هو يقول الماهية نسبة الوجود إليها بالمجاز. هنا شيخنا المنسوب إلى الماهية بالمجاز مفهوم الوجود، والذي قلناه أنه منسوب إلى الماهية بالحقيقة هو الوجود العيني، وبينهما فرق وبون شاسع أزيد مما بين السماء والأرض، ولا نبالغ، أزيد مما بين السماء والأرض. السماء والأرض حقيقيتان، الوجود الماهية لا، الماهية اعتبارية، الوجود حقيقي. الوجود العيني وجود زيد، وجود زيد العيني في الخارج له ماهية ولا ما له ماهية؟ له ماهية، بينهما واسطة، إذن هذا الوجود منسوب إلى الماهية حقيقة، لكن هذا الوجود العيني منسوب إلى الماهية. أما إذا قلت الماهية موجودة وقصدت بالموجود هذا مفهوم موجود، تقول كما أن الوجود في الخارج الماهية في الخارج، أقول لك صحيح أنت تحمل على الماهية أنها في الخارج، تقول الماهية موجودة، لكن هذا لو دققت في كلمة موجودة لوجدت أن حمل الموجود مفهوما على الماهية بواسطة الوجود العيني، فإذن المصداق الحقيقي لمفهوم الوجود هو الوجود وبواسطته يصدق على الماهية. إذن الوجود العيني عارض على الماهية حقيقة، مفهوم الوجود محمول على الماهية بالمجاز، وهذا هو الفرق بينهما. نحن هناك كنا بصدد بيان معنى أصالة الوجود، وأنه ليس معنى أصالة الوجود نفي الماهية عن الخارج، نفي أصالتها لا نفي وجودها، فإن وجود الماهية هو أن يكون لها وجود عيني، وأصالة الوجود هو أن يكون العيني للوجود، ولا تنافي بينهما. أما هنا فكلامنا في المفاهيم باعتبار أن الماهية يحمل عليها الوجود، فيكون حمل الوجود على الماهية بعد حمل الوجود على الوجود، فتفطان. والسبق حال كونه فكية كالزمان، ولكن انفكاكه يجي طوليا لا عرضيا كما مر، سمي دهريا وسرمديا. والسبق فكيا يجي طوليا، يعني إذا جاء السبق طوليا فكيا لا فكيا عرضيا كالزمان سمي دهريا وسرمديا. هذا قسم آخر من السبق قد زاده السيد المحقق الداماد، وهو غير السوابق، إذ في الكل غير الزماني المتقدم والمتأخر مجتمعان في الوجود أو غير آبيين عن الاجتماع، يمكن أن يجتمع، وفيه اعتبر الانفكاك بحيث لا يجتمع هذا مع ذاك لا على وجه، طبعا فيه اعتبر الانفكاك بين وجود الشيء وعدمه، لا على وجه معتبر في الزمان بحيث يلزم القسمة في الدهر. إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت المقصود بالانفكاك وعدم المجامعة، وأن هذا الانفكاك ليس بنحو الانفكاك الزماني، عرفت أن قدح المحقق اللاهيجي رحمكم الله رحمة الله عليه فيه مقدوح. المحقق اللاهيجي أورد على هذا ما أوردناه نحن في الحدوث الدهري بلا زيادة، بشرط الرجوع إلى ما ذكرته في بيان الحدوث الدهري غرر في بعض أحكام الأقسام يأتي. وصلى الله على محمد وآله.